بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل الدرس 28 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم في مساء اليوم 28 من شهر صفر الخير من عام 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد توقفنا أسبوعين ماضيين، وكان الحديث فيما قبل ذلك عن مبطلات الصلاة، وتحدثنا عن 5 مبطلات: الكلام والفعل ونقض الوضوء أو الحدث ووقوع النجاسة وما شابه ذلك من المبطلات. وسيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك عن بقيتها، فسنكمل بقيتها، وسنتحدث قليلا عن مكروهات الصلاة لأن المصنف رحمه الله لم يعقد لها فصلا. وبعد ذلك سنتحدث عن القيام في الصلاة ومن يعذر بترك القيام. فالسادس من مبطلات الصلاة ما ذكره رحمه الله بقوله: وتغيير النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فلا تصح الصلاة في بدايتها وحتى في أثنائها إلا أن تكون النية منعقدة للصلاة التي يريد أداءها. فلو غير النية أثناء صلاته إلى أي شيء آخر، إلى صلاة أخرى أو لكي يقطع الصلاة أو ما شابه ذلك من النية، فإن هذا من مبطلات الصلاة. فمتى ما قلب صلاته التي هو فيها إلى أي صلاة أخرى، فرضا أو نفلا، ما دام عالما بصلاته التي هو فيها وعالما بحرمة ذلك وعامدا تغيير نيته، بطلت صلاته. ولا يعذر إلا في حالة واحدة، يعذر فيما لو فاتته صلاة الجماعة، دخل المسجد وقد أدى المصلون صلاتهم فكبر تكبيرة الإحرام بنية هذه الصلاة التي فاتته، طبعا لم يفت وقتها إنما فاتته جماعتها، فدخل في صلاته، ففي أثناء الركعة الأولى أو الثانية قبل أن يدخل الثالثة فيما لو كانت ثلاثية أو الرابعة فيما لو كانت رباعية، أثناء الأولى أو الثانية دخل مجموعة وأرادوا أداء الصلاة جماعة، فيجوز له في هذه الحالة أن يقلب نيته، نية الفريضة، فريضة الصلاة التي فاتته جماعتها، أن يقلب نيته إلى نفل مطلق، إلى صلاة ركعتين نافلة. فإذا جلس في التشهد سلم منه ثم يدركهم بشرطين: الشرط الأول أن يكون يؤدي صلاة محال كونه منفردا، فسيقطع صلاته الانفرادية لكي يلتحق بجماعة فيدرك معهم فضيلة الجماعة. والأمر الآخر أن تكون هذه الجماعة التي سيصليها هؤلاء الناس الذين سيلتحق بهم تكون جماعة مشروعة، أي تكون جماعة لأداء هذه الصلاة التي هو يصليها أو هذه التي دخل وقتها. فلو قلب صلاته إلى نفل معين كركعتي الضحى أو سنة الظهر فهذا لا يصح، لأن النية يجب أن تكون من البداية، يجب أن تكون النية معينة من بداية تكبيرة الإحرام. أو كانت هذه الصلاة التي سيصليها هؤلاء الناس لم تشرع، يعني سيصلون العصر وهم الآن في وقت الظهر، فهذا لا يقطع صلاته من أجلهم. السابع من مبطلات الصلاة كما ذكره بقوله: واستدبار القبلة. ويدخل في الاستدبار لا يشترط فقط أن يعطي القبلة ظهره، بل لو أعطاها يمينه أو يساره أو تحول عنها ببعض صدره، ولا يشترط أن يكون تحولا بزاوية كاملة 90 درجة مثلا، لو تحول عنها بما هو أقل من ذلك وقد تيقن أن القبلة هي ما يتجه إليه فتحول عنها ولو قليلا فإن هذا تبطل صلاته. نعم، لو كان يجتهد في القبلة وما شابه ذلك من الأحكام التي ذكرناها في قضية استقبال القبلة، أو كان في النوافل وما شابه ذلك، نوافل السفر وإن كان قصيرا، أو في حالة الحرب فهذا لا يدخل فيما نتحدث عنه، إنما نحن نتحدث في صلاة الفريضة في حالة الأمن المستقر التي يتوجب فيها أن يستقبل القبلة فتحول عنها يعني ولو انحرافا بسيطا بدون عذر، فإن هذا تبطل صلاته. ولا يدخل في هذا الالتفات بالرأس، فإن هذا من مكروهات الصلاة وسوف يأتي بعد قليل. الثامن من المبطلات الأكل ولو كان قليلا، لأن الأكل ينافي الصلاة منافاة شديدة، بل هو يشعر بالإعراض عنها، إلا أن يكون ناسيا أنه في صلاة أو يجهل حرمة الأكل لكونه أسلم حديثا أو لكونه يعيش في بادية أو قرية أو ريف بعيد عن العلماء، فلا تبطل صلاته في هذه الحالة إذا كان أكله قليلا. والقليل ضابطه العرف الذي يفصل ما بين القلة والكثرة، العرف بعضهم قدرها بنحو السمسمة، حبة السمسم الصغيرة، وبعضهم قدرها بمقدار الحمصة وما شابه ذلك. لأن الحقيقة أنه السهو في أثناء الصلاة والأكل فيها هذا الحقيقة مما يندر ومما يصعب تصوره. نعم في الصوم، نعم، لأن الصوم كف وترك، أما الصلاة فهي أداء منتظم لأفعال حركات وأقوال وهيئات، فيصعب أن ينسى، مع أنه يتصور، لا نقول أنه يمتنع عقلا وواقعا، قد يحدث مثل هذا ولكنه لا يحدث إلا نادرا. فلذلك عذره العلماء بالأكل القليل ولم يعذروه بالأكل الكثير، وكما ذكرنا الضابط هو العرف. أما الأكل الكثير فإنه يبطل الصلاة حتى لو كان بالنسيان أو الجهل، بخلاف الصوم. والفرق كما ذكرنا أن للصلاة هيئة مذكرة، أي أن الصلاة ذات أفعال منتظمة والفعل يقطع نظمها، الأكل أو الشرب أو مثلا المشي، هذا يقطع النظم فيصعب أن فلا يتسامح إلا في القليل منه، بخلاف الصوم فإنه كف فقد ينسى وقد يأكل ويشرب إلى آخره. والمكره هنا أي على الأكل كغيره، فتبطل صلاته كغير المكره لندرة الإكره. فلو كان بفمه سكرة مثلا، قطعة سكر، فبلع ذوبها بمص بطلت صلاته ما دام عامدا. أما لو كانت سكرة قليلة صغيرة بين أسنانه فبلعها ناسيا أو سبق بذلك مع تهيئه للصلاة بنحو تنظيف فمه والتخليل والسواك، فلو اجتهد ثم سبق بهذا فهو معذور. أما المضغ وتحريك الحنكين بمضغ هذا الطعام فإنه فعل، فتبطل الصلاة بكثيره وإن لم يصل به إلى الجوف شيء. من مبطلات الصلاة وهو المبطل التاسع الشرب، وهو أحكامه كحكم الأكل، ومثل الشرب ابتلاع الريق المختلط بغيره كأن دميت لثته أو أسنانه ولم يكن من ابتلي بذلك، أو سلع بلغما وقد استطاع مجه فلم يفعل، إذ القاعدة تقول أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. والعاشر القهقه في الضحك، يعني لو قهقه فصدرت منه أصوات وخرج منها حرفان أو أكثر، أفهم أو لم أفهم كما تكلمنا في الكلام في الدرس الماضي، حتى لو بكى من خوف الآخرة، حتى لو أن أو تأوه أو نفخ من فمه أو أنفه كأن قال أف مثلا، فهذا مثل الضحك، فإذا ظهر بواحدة منها حرفان فأكثر بطلت صلاته، لأن هذا كله يدخل في النهي عن الكلام. وقد ورد عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد النفخ من الكلام، أي في الصلاة، فهذا تبطل به الصلاة. والمقصود بالنفخ هنا ليس التأوه المعتاد، إنما أن تبدو حروف ظاهرة. والحادي عشر هو الأخير من المبطلات حسب عد المؤلف رحمه الله الردة أثناء الصلاة. فإذا ارتد لا حول ولا قوة إلا بالله المصلي أثناء صلاته بقول أو باعتقاد أو بفعل فإن صلاته تبطل. فمن أسباب الردة القولية كأن ينطق بسب لله أو لرسوله أو للقرآن فيكفر حالا، أما في الردة الفعلية كأن يطأ كتاب الله سبحانه وتعالى فيكفر حالا وليس له في ذلك عذر، مثلا سهو على سبيل المثال ليس له من هذه الأعذار شيء. والردة الاعتقادية كأن اعتقد نقصا في صفات الله سبحانه وتعالى، أو اعتقد شيئا في قلبه يدعوه إلى مثلا إهانة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد قدم العالم، أو اعتقد هذه أن هناك مع الله إلها آخر، اعتقدها بقلبه فتبطل صلاته فورا. وهذا مبحث الردة يؤتى به عادة في كتب الفقه في باب مستقل اسمه باب الردة. فإذا حدثت من هذه الأمور في أثناء الصلاة بطلت فورا. أما إذا حدثت بعد الصلاة، ارتد الإنسان بعد أن صلى مثلا، ارتد وعمره 40 سنة على سبيل المثال وقد صلى صلوات ثم رجع إلى الإسلام، فلا نطالبه بإعادة الصلوات التي أداها أثناء إسلامه، إنما نطالبه بإعادة الصلوات التي تركها أثناء ردته، لأنه غير معذور بهذا، فيلزمه إعادة أو أداء تلك الصلوات. أما ما صلاه أثناء فترة إسلامه فالصلاة كما يقال لا تبطل الصلاة، وإن كان الأجر قد حبط، أجره ذهب أجره، ولكن لا نطالبه بإعادة تلك الصلاة، فالصلاة تمضي. أما لو اتصلت ردته بالموت، يعني ارتد ثم مات مرتدا، فهذا حتى تلك الأعمال لا تقبل، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فالأعمال تحبط وترد كلها. أما لو رجع إلى الإسلام فيحبط ثوابها، أما هي كأعمال لا يطالب بقضائها. وقد نص اليوم الشافعي على شيء من هذا. ومن مبطلات الصلاة التي تركها المؤلف تطويل الركن القصير عمدا. عند الشافعي يقولون هناك ركنان قصيران شرعا من أجل الفصل ما بين الأركان، وهو الاعتدال من الركوع للفصل بين الركوع والسجود، والجلسة بين السجدتين للفصل ما بين السجدتين. فهذان الركنان أي الاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران، فلا يطولان إلا بمقدار أداء الأذكار فيهما، لأنهما غير مقصودين كما ذكر علماء الشافعية، وهو المعتمد وهو المفتى به في المذهب. وإن كان هذا فيه نوع من كأنه مخالفة لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي ويقرأ سورة البقرة وما شابه ذلك، فيركع قريبا من قيامه، فيعتدل قريبا من ركوعه وما شابه ذلك. ولذلك يعني ذكر بعض علماء الشافعية أنه من حيث الدليل فإن هذا القول قول ضعيف. عموما هذا هو المفتى به في المذهب، وأنا شخصيا لست من أهل الترجيح، ولكن نقول على ثانية ينبغي أن لا يطول هذان الركنان. فما يحدث في القنوت مثلا خصوصا في رمضان، تطويل القنوت نصف ساعة وساعة إلا ربع وساعة كاملة، هذا الحقيقة في النفس منه شيء، إنما لم يثبت أن رسول الله كان يطيل مثلا في دعاء القنوت هذا التطويل الزائد، فينبغي الاقتصار، وهذا ما افتي به جمع من علماء هذا العصر، فينبغي الاقتصار على جوامع الدعاء، على أفضل الدعاء، على ما يناسب المصلين، على ما يناسب وضع المسلمين من الذي هم فيه، فلا يطيل. ومن مبطلات الصلاة تخلف المأموم عن إمامه بركنين عمدا، لأن هذا يشعر بعدم متابعة المأموم للإمام، وكذلك إذا تقدم عليه بركنين عمدا، ففي هذه الحالة تبطل صلاة المأموم إن تقدم أو تأخر. أما إن تقدم بركن أو تأخر بركن، فإن تقدم ففي هذه الحالة يحرم ولكن الصلاة صحيحة، إذا قارنه فالصلاة مكروهة، وفي حالة الحرمة والكراهة فإنه يفقد فضيلة الجماعة. ثم بعد ذلك يناسب أن نتحدث قليلا عن مكروهات الصلاة. فمن مكروهاتها الالتفات بالوجه وليس بالصدر، أما الالتفات بالصدر فهذا ينافي استقبال القبلة، فهذا تبطل صلاته بهذا، ولكن نتكلم نحن على الالتفات بالوجه أو تقليب العينين يمنى ويسرى، فهذا مكروه إلا إذا كان لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الالتفات قال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وإذا كان له لذلك حاجة وقد ورد قبل أن أذكر الحاجة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل على العبد ما دام مقبلا على صلاته، فإذا التفت أعرض الله عنه، لأن هذا الالتفات يشعر بنوع إعراض من العبد لله سبحانه وتعالى، فيعرض الله سبحانه وتعالى عن يكون الجزاء من جنس العمل. إذا كان لحاجة، هذا الالتفات كان لحاجة، فلا بأس به، لا يكره. مثل ماذا؟ مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين قوم فتأخر عن الصلاة، فكبر وقتها، فتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ففي أثناء الصلاة حضر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الصحابة يعني ينبهون سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بنوع من التصفيق أو يعني التنبيه. المهم أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كما ورد في الحديث لم يكن من عادته الالتفات، ولكنه لما سمع هذا الإصرار التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار من السلم أن يمكن في مكان، ولكنه تأخر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. فهذا دليل على أن فعله لحاجة لا بأس به. من مكروهات الصلاة أيضا رفع البصر إلى السماء، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. لأن أيضا هذا الرفع إلى السماء فيه نوع من الإعراض عن الصلاة والاشتغال بالزخرف ويعني عدم التركيز في الصلاة. من مكروهاته أيضا كف الشعر أو الثوب، كأن يكون الإنسان عندما يسجد ويرتفع ويعتدل ويقوم إلى الركعة الثانية يصلح ثيابه، وإذا ركع واعتدل أصلح غفرته، وإذا سجد ورفع مسح جبهته وأصلح شعره. فهذا أيضا فيه يشعر أيضا بنوع من الاهتمام بهذا بالمظهر عن جوهر الصلاة ومخبرها. فإن تأدى من ذلك حركات كثيرة بطلت الصلاة، لكن لو لم يتأدى من هذا حركات كثيرة فالصلاة مكروهة، فيكره منه هذا الفعل، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، حديث متفق عليه. ومنها أيضا وضع اليد على الفم بلا حاجة، مثلا إذا كان بلا حاجة للتثاؤب مثلا. ومنها ومن المكروه أيضا القيام على رجل واحدة، فإن هذا قد يؤدي به إلى الوقوع. ومن مكروهات الصلاة أيضا الصلاة وهو يدافع الأخذتين أو البول أو الغائط، وهو ما يعبر عنه العلماء الصلاة حاقنا أو حاقبا أو حازقا أو حاقما. فالحاقن هو الذي يدافع البول، والحاقب هو الذي يدافع الغائط، والحازق هو الذي يدافع الريح، والحاقن هو الذي يدافع البول والغائط معا. فتكره الصلاة في هذه الحالة لأنها ستؤدي إلى عدم الخشوع، وسيأتي دليل هذا. ومن مكروهاتها أيضا الصلاة بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه، حضرة الصلاة دخل وقتها أو أقيمت الجماعة ثم نصبت له المائدة وكان مشتاقا إليه يتوق إليه، فليقضي نهمته ثم بعد ذلك يصلي حتى لو فاتته الجماعة، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء أو قرب العشاء وحضرت الصلاة، حضرت الصلاة يعني إما أن حضر وقتها أو حضرت هي بأن أقيمت، وقد ورد في رواية: وأقيمت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، وفي رواية: العشاء، ولا تعجلوا عن عشائكم، كان العشاء يقدم في تلك الفترة بعد صلاة المغرب، ما كانوا يأكلون بعد صلاة العشاء بل كانوا ينامون بعدها. فمن العادات التي انقلبت في هذا العصر وهي عادات ضارة كما حكم بذلك الأطباء هو تأخير العشاء إلى ما بعد صلاة العشاء بأوقات طويلة ثم النوم بعد ذلك، فهذا مما قال الأطباء أنه مما يضر بصحة البدن ويبعث على السمنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم وغيره. ومن مكروهاتها أيضا أن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يبصق تلقاء وجهه فإن الله بينه وبين القبلة، فهذا من المكروهات. فإذا أراد الإنسان أن يبصق فليبصق، إذا كان في غير مسجد فليبصق عن شماله، فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه. أما إذا كان في غير المسجد فليبصق عن يساره، أما إذا كان في المسجد فلا يجوز البصق فيه أبدا، وهذا من إهانة المسجد وإذائه، فهذا مما يعني هو إلى الحرمة أقرب منه إلى الكراهة. فينبغي في هذه الحالة أن يكون الإنسان دائما احتياط، أن يكون عنده منديل نشاف مثلا، بحيث لو طرأ له طارئ من بلغم وما شابه ذلك أن يكون عنده ما يمسح هذا الأذى عنه. فقط أشير إشارة حتى لا يفهم من حديث إن الله بينكم وبين القبلة، أو إن الله إذا استقبل أحدكم القبلة فإن الله بينه وبين القبلة، أو إذا استقبل أحدكم صلاة فإن الله تلقاء وجهه. هذه الألفاظ يعني أرجو أن لا يفهم منها، أن لا يفهم منها طلبة العلم أو من يسمع هذا الدرس أن فيها نوع تحديد مكان لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن يحصره مكان خلقه الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا العالم لم يخلقه لاحتياجه له، لم يخلقه ليكون جزء منه أو يكون هذا العالم محلا له سبحانه وتعالى. فقد خلق العالم ولا مكان ولا زمان، وهو الآن على ما كان عليه سبحانه وتعالى. وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تشعر بأماكن متعددة للمولى سبحانه وتعالى، كلها من أجل لإرادة معاني معينة. فمثل ما يراد في هذا الحديث عندما قال صلى الله عليه وسلم فإن الله بين أحدكم وبين القبلة، هو أيضا إشعار كأن الإنسان الآن في حضرة الله سبحانه وتعالى، يقبل عليه والله سبحانه مطلع عليه، فلا ينبغي له أن يشتغل بشيء وهو في حضرة الله وهو في رحاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك من الآيات مثلا قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، عندما يموت الميت تقول نحن أقرب إليه منكم. ومنها أيضا قال الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ومنها عندما دعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأصوات عالية قال صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعون ليس أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وليس بين أحد وبين عنق راحلته إلا مسافة مثلا ذراع نصف متر، فيقول الله سبحانه وتعالى أقرب لك من هذا. لما قال سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إذن هذا أبان عن معنى الإحاطة والعلم. عندما قال سبحانه وتعالى أيضا الرحمن على العرش استوى، إشارة أيضا إلى قضية علو الله سبحانه وتعالى رتبة على هذا العرش، وأن هذا العرش في تحت تدبير الله سبحانه وتعالى وتحت يعني أمره، كما قال ثم استوى على العرش يدبر الأمر، فأيضا إشارة إلى التدبير، وليس معنى ذلك أن هذا العرش هو المكان الذي يستقر عليه المولى سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. ومنها أيضا أن النبي قول الله سبحانه وتعالى عن موسى فلما جاءها يعني فلما أتاها، لما أتى هذه النار، لأنه لما رأى النار وهو مع أهله في تلك الليلة الظلماء وفي حالة البرد رأى تلك النار، فذهب لكي يصطلي بها أو يحضر منها جذوة لأهله كما قال لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فكل هذه آيات وأحاديث تشعر بأنه بأن الله سبحانه وتعالى في تلك الأماكن، وكلها إشارات على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مكان يحويه، أي أن الله تعالى مستغن عن أي مكان، وهذه هي هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فكل ما يتلى من هذه الآيات وما يقرأ من هذه الأحاديث يكون له معنى لكي يعتقد أو لكي ينتبه المسلمون عباد الله سبحانه وتعالى إلى معان دقيقة تفهم. فعندما يقول إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائبا، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلا نستشعر أن الله سبحانه وتعالى بعيد عنا فنحتاج إلى أن نجهر بدعائنا جهرا قويا حتى يسمع الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أدعوه بصوت معتدل، بل حتى لو دعوته في قلبك فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. تقول عائشة عندما أتت المجادلة وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم كنت أصيح السمع فكان يخفى علي بعض الكلام ويظهر لي بعضه، تسمع كلمة وتخفى عليها كلمة، ثم قال الله عز وجل أنزل عليه على أن وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فسبحانه تعالى الذي لا تخفى عليه خافية. من مكروهات الصلاة فيما يتعلق بمكان الصلاة، نحن تكلمنا الآن على مكروهات تتعلق ببعض الأفعال التي تفعل في الصلاة، فلنتحدث قليلا عن مكروهات تتعلق بمكان الصلاة. تكره الصلاة فيما في كل مكان يبعث على الصخب وعلى الإزعاج، كالصلاة في السوق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة أحدكم في مسجده خير له من صلاته في بيته وسوقه، ورد ب27 ورد ب25. كذلك الأماكن الخارجية عن المسجد لأنها تفوت عليه فضيلة المكث في المسجد. كذلك في الحمام، والحمام عندما ذكره الفقهاء في السابق هو غير الحمامات التي نعنيها في هذا العصر. الحمامات السابقة هي أماكن السباحة، الاستحمام، من الاستحمام والاغتسال، فلم يكن عندهم أماكن مخصصة مثل هذا، فكانوا يذهبون إلى أماكن معينة كما يكون في الأحياء القديمة مثلا، وهذه منتشرة في بعض البلاد العربية، موجودة مثلا في الشام، موجودة في المغرب، أنا رأيت مثل من هذا في دمشق، ورأيت مثله أيضا في المغرب، فمثل هذا وهو منتشر عموما، هذه كانت ظاهرة منتشرة في العالم الإسلامي، لكن لا زال بعضها موجودا إلى الآن. عندما كنت في دمشق أتجول قليلا رأيت مثل هذه الحمامات التي تعد للاغتسال، فهذه أماكن دخول الناس وخروجهم وكشف عوراتهم، فلا يستحب الصلاة فيها، بل هي من المكروهات. حتى لو كان في غير أماكن السباحة، حتى لو كان في أماكن التي يسمى في نفس خلع ملابسهم وسلخ ملابسهم وهم يتمحين بالمسلخة، فهذا أيضا من مكروهات أو من الأماكن التي تكره فيها الصلاة. وكذلك في الطريق، لأنه أماكن عبور الناس وصحبهم وكلامهم، إلا إذا كان طريق بري فهذا يعني يكون الصلاة فيه مباحة، لأنه مما لا يغلب فيه الإزعاج أو الأذى. وكذلك في أماكن الأوساخ كالمزابل مثلا ومجازر وأماكن ذبح البهائم، فهذه إذا لم يتيقن نجاستها فالصلاة في تلك الأماكن مكروهة. أما أن تيقن النجاسة كان فيها مثلا دم أو بول أو ما شابه ذلك فالصلاة لا تصح في مثل هذه الحالات. وكذلك تكره الصلاة في أماكن معابد غير المسلمين. إذا دخل الإنسان مثلا كنيسة، دخل المسلم كنيسة لأي غرض من الأغراض، أو دخل بيعة يهودية، أو دخل مثلا أحد معابد الهندوس أو ما شابه ذلك، فجاء وقت الصلاة وكان والذي دعا للدخول أمر يعني كان الأقليات التي تعيش في تلك الدول وتحتاجهم أحيانا إلى الذهاب للكنيسة لأداء واجب من واجبات المدرسة أو ما شابه ذلك أو الجامعة أو لإجراء بحوث، فمثل هذا تكره الصلاة في تلك الأماكن ولا تحرم. ومما تكره الصلاة أيضا في أماكن في أماكن الإبل، في معاطن الإبل بخلاف مراحات الغنم، فهذه مباحة. أما في معاطن الإبل فمكروهة كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تكره الصلاة في المقابر، هل إذا كانت مقابر طاهرة يعني يدفن فيها ولا تنبش، فمثل هذه تكره الصلاة فيها. وأما إذا كانت تنبش أي أن هذه القبور كلما امتلأت المقبرة أعيد نبشها من جديد ودفن فيها، فهذا يحرم الصلاة فيها أو لا تصح الصلاة فيها، لأن هذا التراب الذي يعلو الأرض هو في الحقيقة مما نبش من القبر، فهو مختلط بصديد الموتى ويعني مخلفات أجسادهم، فمثل هذا لا تصح الصلاة فيها، فالمقبرة المنبوشة لا تصح الصلاة فيها، أما غير المنبوشة فتكره الصلاة فيها. واستقبال القبر أثناء الصلاة هذا مما يكره أيضا، وهذا على غير ما يشاع بأن الصلاة إلى القبر محرمة أو أنها من الشرك الأكبر أو من وسائل الشرك، هذا الأمر يعتمد على النية. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تصلي في حجرتها وكان عندها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قيل أن هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وكان مع ذلك قبر سيدنا أبي بكر والدها وقبر سيدنا عمر رضي الله عنه الذي أراد أن يدفن إلى جانبهما، فكانت فقط تجعل بينها وبين تلك القبور سترا وتصلي وهم بقربها، فليس هناك مانع أن يكون القبر عن يمين الإنسان أو عن يساره أو خلفه أو حتى أمامه، المهم أن لا يكون سجوده ووضع بدنه على القبر، وهذا هو المعنى والنهي من قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. للحديث عدد من المعاني، منها أنها كانت هي مقصدهم في الصلاة يتوجهون إلى تلك القبور، وهذا بحمد الله عز وجل غير موجود في المسلمين أنهم يتوجهون إلى القبلة، قبلة واحدة لا يتوجهون إلى قبر. والمعنى الآخر وهو أيضا من المحرمات أن يكون سجودهم ووضع جباههم أو صدورهم على نفس القبر، فهذا محرم أيضا. أما أن يكون القبر بين المصلي والقبلة وليس المقصود بذلك استقبال القبر إنما استقبال القبلة، فهذا فقط يكره إذا كان القبر قريبا ولكنه لا يحرم. وعندما أدخل الامويين قبر الامويون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كان ذلك بمحضر عدد كبير من التابعين، فلم يروا في ذلك بأسا، واستمر الامر على هذا. الامه الاسلاميه لم تجد في هذا بأسا، انما ورد عن بعض التابعين مثل سعيد بن المسيب انه كره هذا، ولم تكن كراهته من اجل ادخال القبر في مكان الصلاه، انما كانت كراهته لانه ازيلت الحجرات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيها. فكان يقول: وددت لو ان الناس راوا ما اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يزهدوا في الدنيا، لو راوا هذه الحجرات الصغيره المتواضعه البسيطه في بنيانها وهيئتها لزهدوا عما هم فيه من دور وقصور وغير ذلك. هذا كان سبب الكراهه. فكان يعني التابعون يصلون، وكان من بعدهم من العلماء يصلون، وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الشيخين تقابلهم، ومع ذلك لم يجدوا في ذلك حرجا. مما يستحب أيضا أثناء الصلاة، ونحن قد الآن ربما تكون تركنا المكروهات، لكن من المستحبات التي يكره تركها قضية السترة، أن يكون بين المصلي وبين قبلته سترة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بينه وبين أو بين يعني قبلته سترة، فإذا لم يجد جدارا كانت تنصب له عنزة يصلي إليها في صلاة العيدين مثلا. فهذا من المستحبات حتى تكون حتى يكون ما وراء تلك السترة يمر به من أراد أن يمر بين يدي المصلي. فإن عجز عن ذلك لم يجد مثلا، لم يصلي إلى جدار أو لم يجد تلك العصا التي ينصبها بين يديه أو ما يسمى بالعنزة، فليبسط مصلى يصلي إليه. فإذا لم يجد خط خطا طوليا حتى يشعر أن هذه هو نهاية قبلته يخطه بيده على الرامل مثلا. وينبغي أن تكون الأشياء المذكورة هذه يكون طولها، الأشياء المنتصبة يكون طولها ثلث ذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما ورد الحديث كان يصلي إلى مؤخرة الرحل، فقدرت مؤخرة الرحل بهذه المسافة التي تشعر بأنها مثل الحاجز الذي يحجز ما بين هذا المصلي وبين مرور الناس. وأن يكون امتدادها 3 أذرع فأقل، يعني 1.5 متر، حتى يتمكن هذا المصلي أن يسجد في بانبساطه. فإذا صلى إلى شيء من ذلك، صلى إلى هذه، اتخذ حاجزاً، اتخذ سترة، فإنه يحرم لأحد أن يمر بين يديه، ولأن يقف 40 خير له أن يمر بين يدي المصلي، هذا مما يحرم عليه، ولكنه لا يقطع الصلاة، لا يبطل صلاة هذا المصلي. وفي هذه الحال يصلي هذا المصلي ولغيره مثلا من مصلي بجانبه أو حتى إنسان غير مصلي أن يمنع الناس من المرور بين يديه، ولكنه لا يجب، يعني لا يجب على المصلي أن يراعي الناس بأن يمر بين يديه فيمنعهم، يسن له هذا بدون وجوب، لكن هم الآخرون يحرم عليهم أن يمروا بين يدي المصلي إذا اتخذ سترة. أما إذا لم يتخذ سترة فينبغي عليهم التجافي والتباعد عن صلاته، فإذا لم يفعلوا فهو المقصر. وإذا صلى إلى سترة فيستحب أن لا ينصبها أمام تلقاء وجهه تماما، إما يجعلها عن يمينه قليلا أو عن يساره قليلا ولا يصمد إليها. ثم ذلك ذكر المصنف رحمه الله أعداد الأفعال التي تؤدى في الصلاة فتأمر عليها مرورا سريعا. فقال رحمه الله: وعدد ركعات الفرائض، وهذا يقصد به ركعات الفرائض في اليوم والليلة في غير يوم الجمعة وفي غير سفر القصر، 17 ركعة، وفيها يعني في الفرائض فقط 84 سجدة و94 تكبيرة و9 تشهدات و10 تسليمات و153 تسبيحة، وجملة الأركان في الصلاة أيضا المفروضة فقط يوميا 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي كل رباعية 54 ركنا. طبعا هذا لا يحتاج أن نفصل فيه، هذا من المعلوم. ثم شرع في ما يتعلق بالعجز عن القيام، وكأنه يقول ذكرنا أن القيام من أركان الصلاة ولكنه أحيانا يسقط في حالة العجز أو العذر. فقال رحمه الله، وهذا ما سنختم به درس هذا اليوم، قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة، يعني لا يستطيع أن يقوم في الفريضة، وخصها بالفريضة لأن الناس لا يجوز القعود فيها حتى ولو كان بدون عذر، وله في ذلك نصف الفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للقائم أو للقاعد نصف أجر القائم، يعني في الصلاة إذا كان بدون عذر. أما في حالة العذر فله أجر كامل إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى يجري على العبد أجره في مرضه كما كان في حال صحته، وفي سفره كما لو كان في حال إقامته، لأن الإنسان في حالة المرض وفي حالة السفر تختل عباداته وطاعاته. فمن فضل الله عز وجل على المسلم أنه يجري عليه ثواب ما كان يفعله في حال الصحة وفي حال الإقامة. فإذا كان المصلي في حال الفريضة لا يستطيع القيام، لا يطيقه إلا بمشقة غير محتملة، في هذه الحالة كما قال صلى جالسا. ودليل ذلك حديث عمران بن الحصين، حديث مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري وغيره. وفي رواية للنسائي زيادة: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد أجمع العلماء على هذا أيضا، فيجلس قائدا على أي صفة شاء، يجلس كما لو كان في حالة افتراش، كما كان في حالة التشهد أول، أو حالة تورط كما لو كان في التشهد أخير، أو متربع مثلا، فكل هذا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال: صلي فإن لم تستطع فقاعدا، فيقعد بأي صفة يشاء، بحيث يكون قعود افتراش أو تورط أو تربع وما شابه ذلك، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما لأنه معذور. يدخل في هذا العجز ليس فقط الضعف البدني أو المرض، يدخل في ذلك خوف الهلاك، خوف الغرق، لو قام ربما يغرق، يخشى زيادة المرض، أو تلحقه مشقة شديدة، أو يدور رأسه فيما لو كان يركب السفينة فيخشى أن يدور رأسه ويصاب مثل هذا الأمر، كل هذا يدخل في الأعذار التي تبيح له القعود. وأفضل هيئات الجلوس الافتراش كما لو كان في تشهد أول، لأنها هيئة مشروعة في الصلاة فكانت أولى من غيرها. من مكروهات الجلوس جلسة الإقعاء، وهذا مكروه في كل جلسات الصلاة وفي مثل هذه الجلسة أيضا. وصورة الإقعاء هي مثل جلوس أكرمتم جلوس الكلاب. كيف يجلس؟ كيف هذه الجلسة المكروهة؟ أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه وساقيه، ينصب الفخذين والساقين ويلصق الأليتين بالأرض. فهذا من هذه صفة الإقعاء المكروهة في كل جلسات الصلاة، كأنها مثل هيئة الكلب، كأنه مستوفز يريد أن ينقض مثل أو يقوم. فبعد ذلك صفة في حالة صلاته قاعدا، كيف يصلي؟ كيف يركع ويسجد؟ ينحني، وأقل الانحناء أن تكون يعني في حالة قدرته أن تكون جبهته تحاذي ما قدام ركبته، وأكملها أن يعني يمتد حتى تحاذي جبهته موضع سجوده. هذا هو الأفضل، هذا هو المستحب، هذا هو الأكمل، والأقل قد عرفناه أن تكون جبهته تحاذي ما أمام ركبتي. إذا لم يستطع هذا فليفعل ما استطاع، إذا لم يستطع أن يحني ظهره أو أن يقيم صلبه حتى يصل إلى تلك الأماكن أو إلى تلك المحاذاة فتسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال: ومن عجز عن الجلوس، الآن لو لم يستطع الجلوس ناله من الجلوس مشقة أيضا مثل مشقة القيام، صلى مضطجعا، أي مضطجعا أي منقلبا على جنبه، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن كما يوضع الميت في اللحد، فيوضع على جنبه الأيمن ويكون رأسه وجهه متجها إلى القبلة، وقد نص على ذلك حديث عمران بن الحصين السابق. ويكره أن يكون على الأيسر ما دام متمكنا من الأيمن، أما لو لم يستطع الأيمن، لو كانت جراحة أو ألم في اليد اليمنى أو الجنب الأيمن فلينقلب على الأيسر. ومن عجز عنه يعني حتى ترجع لا يستطيعه، صلى مستلقيا يعني على ظهره، وتكون رجلاه للقبلة، ولا بد من وضع شيء وسادة تحت رأسه حتى يستقبل القبلة ولو بصدره، بحيث لا يستقبل السماء، إنما يرفع رأسه وصدره قليلا حتى ما يتمكن، إذا لم يتمكن يسقط هذا عنه، لكن لو تمكن فليفعله. ويرفع ويسجد بقدر إمكانه، يحمي رأسه قليلا للركوع وللسجود انحناء أكثر، في حالة قدرته على أن ينحني أكثر للسجود فليفعلها، إذا لم يستطع هو انحناء بسيط هذا الذي يستطيع أن يفعله، فليجعل الركوع والسجود شيئا كانحناء يعني متشابها. فإن عجز عما ذكر يعني حتى السجود لم يستطعه، لا حتى الصلاة بالاستلقاء لم يستطعها، أو ما أدى رأسه وهو يعني مستلقي بدون أن ينصب رأسه، يصلي يومئ برأسه ويكون سجوده أخفض من ركوعه. فإن عجز لم يستطع حتى أن يحرك رأسه، يحرك جفنيه ويكون يعني خفض اغماض الجفن في الركوع اقل من السجود. فاذا عجز عن ان يحرك شيئا من بدنه ينوي الصلاه بقلبه، يجري افعال الصلاه على قلبه ولا اعاده عليه في هذه الحاله، وما دام عنده عقل فان الصلاه لا تسقط عنه حتى لو كان في حاله الحرب وفي حاله يعني اي مصيبه نزلت لا قدر الله عز وجل، فلا تسقط الصلاه، يصليها كما يتمكن. ولو قدر اثناء صلاته، كان يصلي قاعدا فقدر اثناء الصلاه ان ينهض، في هذه الحاله يجب عليه ان ينهض، فان يعني اتقوا الله ما استطعتم، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، فلينهض. اذا اثناء نهوضه كان يقرا قراءه واجبه عليه كالفاتحه مثلا، فعليه ان يعيدها أن يعيدها عندما يقوم، لأنه الآن لما تمكن من القيام صار غير معذور بقراءة هذا الجزء الذي قرأه أثناء القيام، لأن هناك حالة أكمل يتجه لها. ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه. فلو قرأ أثناء القيام شيئا يعيده إذا انتصر. وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده، الهوي أكمل من القعود. لو كان أثناء القيام قرأ نصف الفاتحة ثم أحس بتعب فجلس، أثناء الجلوس ينبغي أن يستمر في القراءة، لأنه في أصل إلى حالة هي أدنى من حالة القيام، وهذا الهوي أفضل من حالة القعود. ثم هناك مسائل ذكرها العلماء، منها فيما لو قدر على القيام بعد أن قرأ الفاتحة والسورة مثلا، قدر على القيام، قالوا وجب عليه أن يقوم ولا يطمئن، لأنه أتى بالقراءة كاملة أثناء القعود وكان معذورا، فلينهض راكعا، ينهض راكعا فقط. فنفترض أنه أحس بقدرة على القيام أثناء الركوع قبل الطمأنينة، فيرتفع راكعا إلى حد الركوع، فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته، يعني لو ركع قاعدا ثم أحس بقدرة على القيام فلينهض راكعا، لا ينهض ويعتذر ثم يركع يكون قد زاد قياما بعد الركوع فتبطل صلاته في هذه الحالة. أما لو قدر على الركوع قدر على القيام أثناء ما كان راكعا واطمئن، فالآن قد تم ركوعه فلينهض معتدلا لأداء ركن الاعتدال. ولو كان يصلي قاعدا فركع ثم اعتدل قبل أن يطمئن، شعر بشيء من النشاط، فلينهض قائما ويطمئن ثم يسجد. أما إذا اطمئن يعني اعتدل من كان جالسا واعتدل من الركوع واطمئن ثم أحس بقدرته على القيام، في هذه الحال لا يلزمه القيام، انه هو يلزمه الركوع السجود الان، فليسجد على هيئته ولا يلزمه القيام، لان الاعتدال ركن قصير فلا يطول. وهنا ينبغي التنبيه على انه لو كان سبب عجزه عن القيام ضعف بدنه بسبب ورعه الشديد في المأكولات والمشروبات فيتحرك من هذا حتى وصل الى حاله من الضعف البدني وأراد ان يصلي قاعدا او ان يترك الجمع والجماعات، فهذا غير معذور في مثل هذا، كما أفتى به العز بن عبد السلام رحمه الله وقال أنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المخلصين، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.